أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله العظيم. هذا كلام جديد لكن لا يزال متعلقا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. يقول في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قالوا إن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بزينب رضي الله عنها أولم عليها، وهذه سنة، يسن لمن عقد نكاحا أن يولم، ودعا طائفة من الصحابة إلى الطعام فأكلوا وظلوا جالسين ولم يقوموا، وثقل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقل شيئا، فأنزل الله عز وجل هذه التعليمات وهذه الآداب في هذه الآية. يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. لا تدخلوا بيوت النبي إلا عندما يعني تدعون بمناسبة كطعام إلى طعام، وأيضا إذا دعيتم إلى الطعام فلا تدخلوا قبل إنضاج الطعام بمدة بحجة أنكم تنتظرون الطعام. قال: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي ادخلوا لكن حالة كونكم على أن لا تنتظروا نضج الطعام، إناه يعني نضجة. ومعنى ذلك أنه ما ينبغي أن نستغل دعوة دعينا إليها، طبعا هذا الكلام كما يسري على الصحابة في حق رسول الله يسري علينا في حق بعضنا بعضا أيضا، فما ينبغي أن تستغل هذه الدعوة لتذهبوا قبل الوقت بكثير ثم تحتجوا بأنكم تنتظرون نضج الطعام غير ناظرين إنا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. إذا دعيتم إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخلوا، لكن فإذا طعمتم فانتشروا. إذا انتهى الطعام وأكلتم فلا تجلسوا مجددا كما كنتم تجلسون في انتظار الطعام أولا، وهذا ما حصل. بعد أن أكل هؤلاء الناس أخذوا يتجاذبون أطراف الحديث وكأنهم نسوا أن المهمة التي جاءوا من أجلها وانتهت. نعم، فأنزل الله قوله هكذا: فإذا طعمتم فانتشروا، يعني اخرجوا. ثم قال: ولا مستأنسين لحديث. مستأنسين منصوب على أنها حال، طيب ومعطوف على ماذا؟ على غير ناظرين إنا، لأن هذه أيضا حال. يعني الجملة كيف أصبحت؟ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام بشرط حالة كونكم غير ناظرين إنا وغير مستأنسين لحديث بعده. على أن لا تكونوا منتظرين نضجه قبل، ولا تظلوا جالسين تستأنسون بالأحاديث بينكم بعده، فما طوفي على غير ناظرين إنا ولا مستأنسين لحديث، هذا غير لائق. وكما قلت لكم الآية سببها هذا الأمر الذي قلت لكم، وهي خطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أصبح أدبا من آداب الدعوة عموما. فإذا دعي إنسان إلى دار إنسان بمناسبة ينبغي أن يذهب في الميقات المحدد، وإذا أنجز الغرض الذي دعي من أجله ينبغي أن يستأذن ويخرج. فلو فرضنا أنه دعي إلى طعام ووضع الطعام وأكلوا وشبعوا، ما ينبغي أن تجدد الجلسة، بل ينبغي أن يستأذنوا. لكن إذا كان صاحب الدار له رغبة في الاستبقاء فعندئذ هو الذي يستبقيهم، وهذا شيء آخر. أما بمقتضى الدعوة التي دعينا إليها فهي أن تنتهي هذه الدعوة عندما ينتهي الهدف منها. دعينا لحل مشكلة، طيب انحلت المشكلة، سلام عليكم. دعينا لوليمة، أكلنا، إذن سلام عليكم، وهكذا. ثم قال الله عز وجل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. هذا الوضع مما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لا يقول لكم، هو مجبول على الحياء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بشدة الحياء، وكان رقيق المشاعر، وهو الذي قال الله عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك كان يستحي أن يقول لهم هذا الأمر، لكن الله يقول والله لا يستحي من الحق. هو يستحي منكم ولكن الله لا يستحي من الحق، ينبغي أن تعلموا الحق وأن تتعاملوا معه تماما. ورد أن بعض الصحابة قالوا، أو وروي هذا عن السيدة عائشة أيضا وعن ثعلب وهو من المتأخرين، قال حسبكم من الثقلاء أن الله أنزل عليهم أو أنزل فيهم في حقهم هذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه. هنا توجد يعني مسائل أخرى على هامش هذا الكلام الذي قلناه. الباري عز وجل يقول لا تدخلوا بيوت النبي، نسب الله هذه البيوت بيوت أمهات المؤمنين إلى النبي، وهذا يعني أن رسول الله هو المالك لها. ترى لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام هل آلت ملكيتها إلى أمهات المؤمنين؟ ظاهر الآية أنه لا، لأن الله نسب هذه البيوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن فهذه البيوت إلى اليوم ليست ملكا لأحد، وليست ملكا ولم تأل ملكيتها إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. ثم قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. آيات الحجاب قسمين، آيات نزلت في حق عموم المؤمنات، وآيات نزلت في حق أمهات المؤمنين خاصة. وهذه الآية مما نزل في حق أمهات المؤمنين خاصة، يعني آية الحجاب التي نزلت في حق نساء النبي مستقلة، غير آيات الحجاب التي نزلت في حق عامة النساء. يقول في هذه الآية وإذا سألتموهن، أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا متاعا شيئا يعني، فاسألوهن من وراء حجاب. لا يعني تسألوهن بدون حجاب أي كما كانت الأمور عليه سابقا، لا، بل ينبغي أن يكون الحجاب مسدلا بينكم وبينهن. وآية الحجاب التي نزلت في حق أمهات المؤمنين قبل آيات الحجاب التي نزلت في حق سائر النساء. فاسألوهن من وراء حجاب، هذا الحجاب قد يكون ستر، وقد يكون غطاء مسدل على الوجه، قد يكون أي شيء. فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا الالتزام بهذا الأمر أطهر لقلوبكم، ألا يوسوس فيها الشيطان، وأن لا تتسرب إليها ريبة، وأطهر لقلوبهن أيضا لأنهن أيضا بشر. ولذلك فينبغي أن يحاول الإنسان العصمة عن طريق وسائلها، لا عن طريق الأمل بأن يصبح ملكا من الملائكة، هذه الطريقة غلط، وإنما هنالك سبل ووسائل بها تتحقق العصمة. فاسلكوا هذه الوسائل والسبل، التربية، المظهر، عدم الاختلاط الشائن، عدم الخلوة، مثل هذه الأمور. أما لو أن إنسانا قال والله الإنسان المربى ما في حاجة لأي شيء، يعني إطلاقا، ما الرجل اللي عنده ضمير ما في داعي لا نكلفه بالتزام أو يغض أو ما يغض، وكذلك المرأة، هذا الكلام لا معنى له ولا يدخل في يعني موازين المنطق إطلاقا، لأنه ما في إنسان معصوم. وكلمة الضمير، حتى اللص له ضمير، والمجرم له ضمير، والفتاك له ضمير، والذين يعتدون ويمارسون الأعمال الوحشية لهم ضمائر. شو الضمير؟ الضمير وعاء يحوي من المشاعر حسب حال هذا الإنسان. والتربية مهما كانت ما تجعل من الإنسان ملك، يعني غلط أن الواحد يقول أنا بدي يصير ملك، ما راح يصير ملك، بدي يتم بشر. لكن المنهج الصحيح أنه يقول أنا بدي أضبط نفسي بآداب الشريعة، مشان لحتى استقيم مثل ما بتستقيم الملائكة ولو ما أصبحت أنا ملك. هذا هو المنهج السليم. نعم، وهذا معنى قول الله عز وجل ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، ومع ذلك فإن الله عز وجل يجعل من هذا الحجاب سبيلا للمحافظة على طهارة القلوب. معناته في وسيلة، في وسيلة تانية، نعم، لا بد منها. بعض من الحمقى في الواقع، هم حمقى، يقولون ويحتجون عندما نذكر بالحجاب وحكم الحجاب بالنسبة للمرأة والفتيات، يقولون يعني المرأة يلي سيئة الخلق لو لبست 20 حجاب الحجاب ما رح يصلح حالها، والإنسان المرباية ببيتها لو ما لبست الحجاب يعني أخلاقها هي هي. وبيضرب المثل أنه مرات تلتا نساء محجبات وهن منحرفات. هذا الكلام لا قيمة له إطلاقا. هو الحجاب اللي الله أمر فيه، ما أمر فيه لأنه هالحجاب له تأثير سحري بيجعل المرأة اللي لابس هذا الحجاب تتحول من شيطان إلى ملك، أنه لبسي هالتوب السحري بتشوفي حالك صرتي ملك، ما حدا قال هالكلام أبدا. وإنما الحجاب حكمته أنه يخفي من المفاتن ما قد يغري الشاب الذي يراه. فالشاب مدعو إلى الاستقامة، لازم نحن نكون عونا على استقامته، هي هذا هو المبدأ. فهذا الإنسان لما بنجي منطهر الطرق والسبل من المغريات التي تبعث وتهيج أسباب الفتنة، شو بنكون ساوينا؟ بنكون أعنا هذا الشاب على الاستقامة. لكن لما بنجي بنترك الحبل على الغارب وندع النساء يخرجن كما يشأن، والواحدة منهم تظهر فتنتها بتكلف وما إلى ذلك، نحن شو بنكون ساوينا بالنسبة للشاب؟ ناقضنا أنفسنا، قلنا له تعال استقيم، وبنفس الوقت دفشنا دفش للانحراف. وهذا المنطق ما حدا بيجهله، ما حدا بيجهله بشكل من الأشكال. مو الإنسان اللي قد تنحرف منحرفة، نحن بنقول لها المنحرفة خفف من إغرائك أمام الشباب واستري حالك ولو كانت منحرفة، مو مشانها، مشان الآخرين يعني. فما سمعت لسه منطق منكس مشقلب مثل هالكلام اللي ما بيحكي إلا المجانين، إنه والله الحجاب ما يعني بيغير من طبيعة المرأة. المرأة الشريفة شريفة بداخلها سلوكها، الحجاب ما بيقدمه ولا بيأخر. مين قال لك إنه الحجاب بيخلق الشرف عند الإنسان الغير الشريف لحتى تناقشنا بهالحكي؟ ومين اللي قال؟ نحن نقول إن الله أمر بالحجاب عونا للشباب على الاستقامة. انتهت المسألة، كل واحد منا بيعرف الموضوع. لكن يلي عنده رغبة بشيء بيختلق المبررات حتى يغطي حاله وما يكشف مبرراته. يلي تكون ريالته عم تشط على شيء بيختلق المبررات لهالشيء ويحاول يلعب بعقلك. كان والدي الله يرحمه لما بتجي هيك أحاديث بيجيب مثل بيحكي، كان بيقول قال واحد من الناس اشتد به الجوع جدا جدا وهو بصحراء وما في أكل، فشاف جحش صغير من شدة جوعه ما عاد يفرق، رغب في أن يأكل لحم هذا الحيوان. بده يبرر، شو قال لواحد من جنبه منه؟ قال له شايف أدني مثل أدنين الأرنب. فأراد يعني بده يبرر، بده يحكي أي شغلة يبرر عمله. العمله غير مقبول، غير مقبول. فكيف بده يبرر؟ تماما هذا المثل ينطبق. واحد بده أنه ينبسط ويطلع السوق يلاقي هذه المباذل تملأ عرض الشوارع وطولها حتى هو يأخذ حظه منها، بيجي بيحكي لي هالكلام. الحجاب ما بيجعل المرأة غير الشريفة شريفة، وعدم الحجاب ما بيجعل من المرأة الشريفة غير شريفة. منين هالفلسفة خلقت اللي إياها؟ ومين قال لك هذه هي الحكمة من الحجاب؟ نعم، كم وكم رأينا من الشباب يتحرقون بنار تتلظى بسبب هذه المظاهر. أكيد يا ترى لو خرج الشاب وما لقى شيء من هذه المفاتن، كل النساء محتشمات الحشم المعقولة، يعني الحشم المعقولة محتشمات وما في مفاتن تظهر، هذا الإنسان بال150 من عوامل الغريزة في كيانه بتزول. طيب هل من المنطق أنك تهيج عوامله؟ طيب تفضل، عم تهيج هذه العوامل وما عم تيسر أسباب الزواج كمان، هي المصيبة الأدهى. يسر أسباب الزواج، خلي بيوتات كتير تكون موجودة والأموال موجودة بين الإيدين، بحيث أن الشاب بمجرد ما يحاول ما يشعر بها يجد أمامه السبل المفتحة إلى الزواج. ممكن كمان نقول والله النية طيبة عند هدول اللي بيحكوا هالحكي. اي نعم، ثم هم أنفسهم يعرفون أن واقعهم يكذب كلامهم. ثم قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، بأي نوع من أنواع الأذى، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لذلك سميت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، إن ذلكم كان عند الله عظيما، كانت جريمة كبيرة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلينا وأزواجنا وذرياتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.